بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس العلمي الذي يتم التعليق فيه على كتاب الصلاة من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. قال: باب المساجد. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصحح إرساله. أيها الأحبة الأفاضل، هذا الحديث تكلم أهل العلم في روايته موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورجح جماعة من أهل العلم منهم الإمام أحمد أن هذا الحديث مرسل من مراسيل عروة بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم. فرواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر يعرف بالإرسال، فهذا الخبر الصواب فيه أنه مرسل. ذكر ابن رجب الحنبلي في فتح الباري أن الإمام أحمد أنكر وصله، قال بأن رواية هذا الخبر موصول عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا خطأ وهذا منكر. إذن عندنا الصواب في هذا الخبر أنه خبر مرسل، ولكن لهذا الخبر شاهد عند الإمام أحمد في المسند. السلام عليكم الله وبركاته. هذا الخبر بارك الله فيكم إسناده حسن، يرويه عروة بن الزبير عن من حدثه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يرجع الخبر إلى عروة، وعروة يرويه عن بعض الصحابة، لم يسمي هذا الصحابي. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصنع المساجد في دورنا وأن نصلح صنعتها ونطهرها، وأن نصلح صنعتها ونطهرها. فالأقرب بارك الله فيكم أن حديث الباب يتقوى بهذا الشاهد، فهو حديث حسن، والله تعالى أعلم. فائدة بارك الله فيكم: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور. ما معنى في الدور؟ أي في البيوت؟ هل هذا هو المعنى؟ لا، معنى في الدور بارك الله فيكم كما قال سفيان بن عيينة في رواية الترمذي، قال: يعني في القبائل، مكان نزول القبائل، مكان نزول القبائل. قوله قال سفيان بن عيينة: ببناء المساجد في الدور، يعني القبائل، يعني القبائل. عندنا مسألة بارك الله فيكم أو فائدة: تطييب المساجد. ما حكم تطييب المسجد؟ يعني إذا دخل الإنسان المسجد يجد فيه الطيب والعطر، وأن المسجد منظف ومطيب وغير ذلك. في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا أسود أو امرأة سوداء كان يقم المسجد، يقم أي ينظف القمامة من المسجد. جاء في بعض الروايات يلتقط العيدان والخرق من المسجد، فمات، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه. ذكر الحافظ بن حجر أن هذه المرأة يقال لها أم محجن، أم محجن. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا، وجاء في بعض الروايات أن القائل هو الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فقالوا: مات. قال: أفلا كنتم آذنتموني به؟ دلوني على قبره، أو قال قبرها، فأتى قبرها فصلى عليها. فهذا دليل على أن هذا الرجل كان، أو هذه المرأة كانت تفعل عملا طيبا وعملا صالحا، إذ كانت تنظف المسجد. أيضا مما يدل على ذلك بارك الله فيكم عند النسائي وابن ماجه وأحمد بسند حسن عن أنس بن مالك قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد فغضب حتى احمر وجهه صلى الله عليه وسلم، فقامت امرأة من الأنصار فحكتها، وجعلت مكانها خلوقا. لاحظ الآن موضوع تطيب المسجد، جعلت مكانها خلوقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا، ما أحسن هذا. والخبر إسناده حسن. إذن تطيب المساجد وتنظيفها هذا عمل طيب وعمل صالح. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر عن الذي يأكل البصل والثوم ألا يقرب المسجد، فكيف بمن يأتي المسجد ويلوث المسجد أو يرمي فيه بعض القاذورات؟ فهذا لا يصح، وهذا عمل غير طيب. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. متفق عليه. وزاد مسلم: والنصارى. ولا يخفى عليكم أنه جاءت في أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن هذه الأمة: لتتبعن سنن من كان قبلكم حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن، يعني من الناس إلا أولئك الذين ستتبعهم بعض هذه الأمة. ولهما من حديث عائشة رضي الله عنها: كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، وفيه أولئك شرار الخلق. فائدة القسطلاني في كتابه إرشاد الساري، وهنا أنبه على فائدة بارك الله فيكم، القسطلاني تلميذ السخاوي، والسخاوي تلميذ الحافظ بن حجر. الحافظ بن حجر صاحب الكتاب العظيم فتح الباري، والقسطلاني شرح صحيح البخاري في كتابه إرشاد الساري. طيب قد يقول قائل: يعني شرح القسطلاني ما الإضافة فيه ولا هجرة بعد الفتح؟ أولا، شرح القسطلاني شرح مزجي. شكرا، بارك الله، جزاك الله خير، جزاك الله خير. شرح القسطلاني شرح مزجي. ما معنى مزجي؟ لا يترك كلمة إلا ويعلق عليها. يعني بمعنى ماذا يفعل القسطلاني؟ يذكر مثلا كتاب العلم ثم يعلق، يذكر الراوي الأول ثم يعلق، الراوي الثاني ثم يعلق، فتقرأ الشرح والمتن قراءة واحدة. واضح بارك الله فيكم؟ يعني الآن في شرحنا هذا على بلوغ المرام نذكر الحديث ثم تكون التعليقات تحت، أما القسطلاني لا، ليس هكذا، لا يترك كلمة إلا ويعلق عليها، فتقرأ الشرح والمتن مرة واحدة. فلذلك عني القسطلاني بضبط ألفاظ البخاري. واضح بارك الله فيكم؟ لأنه لا يترك لفظ إلا ويعلق عليه فيضبط الألفاظ. فأولئك شرار الخلق، قال بكسر الكاف لأن الخطاب لمؤنث، لأن الخطاب لمؤنث لأمهات المؤمنين، وقد تفتح أولئك. واضح بارك الله فيكم؟ فالصواب أنها أولئك، ولكن أولئك ليست خطأ، لكن الأشهر والأفضل أولئك. طيب، عندنا بالإضافة إلى هذين الحديثين حديث جندب عند الإمام مسلم في الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم: وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. القرطبي أبو عبد الله في التفسير قال: اتخاذ المساجد على القبور والصلاة فيها والبناء عليها إلى غير ذلك مما تضمنته السنة من النهي عنه ممنوع لا يجوز. من القائل؟ ابن تيمية؟ لا، هذا قبل ابن تيمية. واضح بارك الله فيكم؟ أبو عبد الله القرطبي صاحب التفسير قال: ممنوع لا يجوز. ثم قال: قال علماؤنا: وهذا يحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء مساجد. فائدة ثانية، ابن تيمية في مجموع الفتاوى يقول: اتفق الأئمة أنه لا يبنى مسجد على قبر، اتفق الأئمة أنه لا يبنى مسجد على قبر. والثالث الذي أشير إلى كلامه، الشوكاني في كتابه نيل الأوطار له كلام شديد جدا عن بناء القبور، بناء المساجد على القبور. فلذلك هذه النصوص النبوية تنص وتنهى عن مثل هذا العمل. فالمساجد لفكر الله وطاعة الله، وليس لي بنائها على القبور أو وضع القبور فيها. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا فجاءت برجل فربطوه بسارية من سوار المسجد. الحديث متفق عليه. وهذا الرجل المربوط من؟ ثمامة بن أثال رضي الله عنه وأرضاه. وعنه رضي الله عنه أن عمر مر بحسان وينشد في المسجد. ينشد ليس معنى الإنشاد المعروف بارك الله فيكم هذا، لا لا، ينشد أن يقول الشعر، ينشد أن يقول الشعر في المسجد. فلحظ إليه، يعني نظر إليه بنظرة المنكر، فقال: قد كنت أنشد فيه وفي قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك. يريد من؟ يريد النبي صلى الله عليه وسلم. والخبر متفق عليه. فائدة بارك الله فيكم: ما حكم دخول غير المسلم للمسجد؟ ما حكم دخول غير المسلم المسجد؟ لأن في حديث الباب أن رجلا ربط في سارية من سوار المسجد وهو ثمامة، ثم أسلم بعد ذلك، فما حكم دخول غير المسلم للمسجد؟ فائدة: جمهور أهل العلم يرون عدم جواز دخول غير المسلم للمسجد الحرام. هذا قول جمهور أهل العلم. المسجد الحرام يقول لا يجوز لغير المسلم أن يدخله. وذهب من الجمهور بعض أهل العلم فقالوا، وهم الشافعية: يجوز أن يدخل جميع المساجد إلى المسجد الحرام، يجوز أن يدخل جميع المساجد إلى المسجد الحرام. وبعضهم يقول، وهم المالكية، قالوا يكره أن يدخل جميع المساجد إلا المسجد الحرام. وعند المالكية طيب، يكره أن يدخل جميع المساجد إلا المسجد الحرام، يعني الجمهور يقول المسجد الحرام لا يجوز. طيب سائر المساجد، بعضهم يقول يجوز، وبعضهم يقول يكره، وبعضهم يقول يجوز، وبعضهم يقول يكره. طيب، وذهب الحنفية فقالوا يجوز لغير المسلم أن يدخل جميع المساجد حتى المسجد الحرام. هذا قوله. قالوا: الله عز وجل يقول: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، لا يقربوه حجا أو عمرة. واضح بارك الله فيكم، لا يقربوه حجا أو عمرة. والصواب والله تعالى أعلم هو قول جمهور أهل العلم. المسجد الحرام عندنا دليل خاص فيه، فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. طيب بالنسبة لسائر المساجد، الصواب والله أعلم أنه يجوز لغير المسلم أن يدخل المسجد إذا كان هناك حاجة. يجوز لغير المسلم أن يدخل المسجد، ليس كلامنا عن المسجد الحرام، المسجد الحرام تكلمنا عن المسألة، إذا كان هناك حاجة. والدليل: أولا حديث الباب، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني في صحيح البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري، عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه، يعني من أبوه؟ لا، جبير بن مطعم، جبير بن مطعم. المطعم بن عدي مات مشركا، هو الذي يقول عنه النبي عليه الصلاة والسلام: لو كلمني المطعم بن عدي في هؤلاء النتنة، أي قتل بدر، لأطلقتهم له. هو الذي أجار صدي هو الذي أجار النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع من الطائف، لما رجع من الطائف. فهذا جبير بن مطعم يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، قال كاد قلبي أن يطير. وفي رواية مستخرج أبي عوانة أن جبير بن مطعم سمع هذه القراءة لما قدم إلى مكة، إلى المدينة في فداء أسرى بدر. واضح بارك الله فيكم، يعني ما كان مسلم، قدم إلى المدينة في فداء أسرى بدر. رواية الصحيحين ما فيها دليل أنه كان على يعني دليل نص أنه كان غير مسلم، لكن في مستخرج أبي عوانة أن هذا السماع لما جاء في فداء أسرى بدر، في فداء أسرى بدر. والحديث بارك الله فيكم ليس فيه التصريح أنه دخل المسجد، فقد يكون سمع قراءة النبي عليه الصلاة والسلام من آخر الصف، لكن الحديث محتمل، لكن الحديث محتمل. جاء في بعض الروايات أنه سمع التلاوة في داخل المسجد، ولكن هذه الروايات في إسنادها مقال، هذه الروايات في إسنادها مقال. طيب، بعض أهل العلم يقول يمنع غير المسلم من دخول المسجد مطلقا حتى المسجد الحرام. طيب ما دليلهم؟ قالوا إذا كان الجنب المسلم يمنع من دخول المسجد والمرأة الحائض تمنع من دخول المسجد، فكيف بغير المسلم يدخل المسجد؟ هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، روى البيهقي في شعب الإيمان والسنن الكبرى بسند حسن أن أبا موسى الأشعري دخل على عمر وهو في المسجد وأعطاه كتابا، فقال عمر أدعو الذي كتبه ليقرأه، فقال أبو موسى إنه لا يدخل المسجد، قال لما؟ قال إنه نصراني، والخبر إسناده حسن. واضح بارك الله فيكم؟ طيب، يقول ابن القيم هذا بحضرة الصحابة وفي حضور عمر، فعمر رضي الله عنه وأرضاه لم ينكر على أبي موسى الأشعري، لكن يقيد جماعة من أهل العلم هذا القول بقيد إذا احتيج إلى دخوله للمسجد فيجوز، لكن كلامنا عن دخوله للمسجد لغير الحاجة، وهذا القول الأخير قول قوي، خاصة وأن في المسألة هذا الأثر، هذا القول الأخير قول قوي خاصة وأن في هذه المسألة هذا الأثر وهذا الخبر، والمسألة كما ذكرت لكم فيها خلاف معروف، والله تعالى أعلم. طيب، عندنا مسألة أو فائدة، باتفاق أهل العلم إذا دخل غير المسلم للمسجد لا يجوز أن يظهر دينه. واضح بارك الله فيكم؟ يعني هذا ما يعبر عنه بعضهم، يعني أن فيه استفزاز لمشاعر الناس، يأتي للمسجد ويظهر دينه، المسجد فيه توحيد الله عز وجل. واضح بارك الله فيكم؟ فإن دخل لحاجة ما يظهر دينه. ذكر هذا ابن رجب الحنبلي في فتح الباري وقال لا نعلم في ذلك خلافا، لا نعلم في ذلك خلافا. عندنا فائدة، هل يجوز لغير المسلم أن يدخل المسجد النبوي سواء قلنا لحاجة أو لغير حاجة؟ طبعا المسألة هذه مسألة علمية، الواقع العملي شيء آخر. ذهب جماعة من أهل العلم فقالوا يجوز هذا الأمر، يجوز هذا الأمر بدليل حديث الباب، أين ربط الصحابة يعني قبل إسلامه، أين ربط في المسجد النبوي. واضح بارك الله فيكم. وبعض أهل العلم قال المسجد النبوي حرم مثل الحرم المكي، فيمنع من دخول الحرم المدني، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذه مسألة مسألة علمية، فمن رأى المنع فله ذلك، وهذا أحوط طبعا وأبرأ لي الذمة، وإلا ظاهر النصوص الجواز، والله تعالى أعلم. طيب، عندنا مسألة، ما حكم قول الشعر في المسجد؟ أولا بارك الله فيكم لنتأمل في خبر أبي هريرة، عمر رضي الله عنه وأرضاه أنكر على حسان، واضح بارك الله فيكم، يعني لحظ إليه، فحسان بيّن له أنه كان يقول الشعر في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كأن هناك شيء متقرر عند عمر أن المساجد تنزه عن إنشاد الشعر. واضح بارك الله فيكم. فحسان يبين لعمر رضي الله عنهما أنه كان ينشد الشعر في أيام النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. طيب، شعر حسان كيف كان؟ شعر غزل والعياذ بالله يقوله في المسجد؟ لا، شعر يكتب بتوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم أهجهم وروح القدس معك في الذبح عن الدين والإسلام وغير ذلك. لذلك جاء عند الإمام أحمد في المسند أن النبي جاء عند أبي داود في السنن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده والإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد وأن تنشد فيه ضالة وأن ينشد فيه شعر ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة. التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة يعني خطبة قبل خطبة الجمعة، خطبة قبل خطبة الجمعة. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إنشاد الشعر في المسجد. فقال أهل العلم إن كان الشعر شعر لغو ومجون وسفه وغير ذلك فالنهي يعمل في هذه الحالة، وأما إذا كان الشعر في الذبح عن الإسلام والدفاع عن الدين فلا حرج في ذلك. وقال بعض أهل العلم النهي أيضا يحمل على معنى آخر أن يتشاغل بالشعر في المسجد، يكون هم الناس إنشاد الشعر ولو كان مباحا في المسجد. لا، المساجد لم تبنى لهذا، المساجد لم تبنى لهذا، والله تعالى أعلم، والله تعالى أعلم. وطبعا الشعر كلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح، ولكن بيوت الله عز وجل ينبغي أن يراعى فيها خصوصيتها، يراعى فيها خصوصيتها، والله تعالى أعلم. طبعا فائدة، بعض أهل العلم يقول أحاديث الجواز منسوخة فالأصل المنع والتحريم، أحاديث الجواز منسوخة، ولكن هذا طبعا لم يوافقه أحد على ذلك، والله تعالى أعلم. قال وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا، رواه مسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، رواه النسائي والترمذي وحسنه. إخوان الكرام، فإن المساجد لم تبن لهذا ضعوا عليها دائرة أو فوقها خط. سنرجع إلى هذه الجملة، طبعا الحديث صحيح صحيح مسلم لكن سنحتاج لهذه الجملة فإنها قاعدة طيبة وعظيمة. طيب بخصوص حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه الثاني، الأقرب والله أعلم أنه خبر ضعيف، الأقرب والله تعالى أعلم أنه خبر ضعيف. قالوا، يقول جماعة من أهل العلم، هو من مراسيل محمد بن عبد الله بن ثوبان. محمد بن عبد الله بن ثوبان هذا ليس بصحابي، فيرويه عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فائدة، من سمع رجلا ينشد ضالة، الضالة ما ضل عنك وخفي عنك، والأصل أنها تطلق على ضالة الحيوان لكن عممت إلى أي شيء يضل عنك. يعني واحد يقول في المسجد يا جماعة أنا فقدت هاتفي مثلا، واضح؟ رجل آخر يقول فقدت مفتاح السيارة، رجل آخر يقول فقدت نظارة في المسجد، وهكذا. طيب عندنا مسألة أو فائدة، ما حكم إنشاد الضالة في المسجد؟ يأتي رجل فيقول للمصلين بعد الصلاة فقدت كذا وكذا، من وجده فليأتي إلى الموضع الفلاني. نص البغوي في شرح السنة على أنه مكروه، وابن حزم يقول بأنه محرم، والأقرب والله تعالى أعلم تحريم هذا العمل، خاصة وأنه قد جاء فيه نهي. مر معنا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع في المسجد وأن تنشد فيه ضالة، وأن تنشد فيه ضالة. وأيضا يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام أن نقول لمن ينشد ضالة في المسجد لا ردها الله عليك، هذا يدل على أن النهي ليس للكراهة. طيب قد يقول قائل رجل فقد محفظة في المسجد ماذا يصنع؟ لا تنشد هذه الضالة في المسجد، انشد هذه الضالة أي خارج المسجد، واضح بارك الله فيكم. أما المساجد فإنها ليست أماكن للغط ورفع الصوت وغير ذلك. فائدة أيضا في صحيح ابن خزيمة عن أبي عثمان أنه سمع ابن مسعود عن أبي عثمان أن ابن مسعود سمع رجلا، أبو عثمان يقول ابن مسعود سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فغضب وسبه. ابن مسعود سب ذاك الرجل، طبعا السب لا يعني أنه قال له الألفاظ التي يقولها فسقت الناس، يعني هذا ما يظن بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أحيانا قد يبكت الإنسان غيره بأسلوب شديد، واضح بارك الله فيكم، فهذا هو المقصود. فقال له رجل ما كنت فحاشا يا ابن مسعود، قال إن كنا نؤمر بذلك، وحسنه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه. يعني مسعود أنكر على هذا الرجل إنكار شديد، واضح بارك الله فيكم. يعني ربما مثلا أحيانا بعض الناس يقول لرجل أنت مجنون، أنت ما تفهم، واضح بارك الله فيكم. فيعني قيل لابن مسعود مثلا، ابن مسعود ما قال هذا لكن باب التقريب، يعني قال قيل له لما تصنع هذا، ما كنت تفعل هذا، قال أمرنا بذلك لأن هذا الرجل خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب مسألة، ما حكم قول لا ردها الله عليك؟ يعني لو سمعنا رجل ينشد ضالة في المسجد نقول له لا ردها الله عليك وجوبا؟ لاحظوا حديث الباب، فقولوا فليقل لا ردها الله عليك، هل يجب هذا الأمر؟ ابن حزم يقول يجب، والصواب عدم الوجوب، والصواب عدم الوجوب. والدليل أثر ابن مسعود المر معنا قبل قليل، ابن مسعود أنكر على الرجل ما قال له لا ردها الله عليك، واضح بارك الله فيكم. أيضا جاء في صحيح مسلم عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن رجلا نشد في المسجد، نشد ضالة، فقال من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجدت، ما قال لا ردها الله عليك، قال لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. فلا يجب أن تقول له لا ردها الله عليك، ولكن لو قلت له لا حرج. وكثير من الناس لا يعلم الحكم فيعلم، كثير من الناس لا يعلم الحكم فيعلم. طيب عندنا مسألة، ما حكم البيع والشراء في المسجد؟ ما حكم البيع والشراء في المسجد؟ يلتقي جماعة في المسجد عندهم سلعة داخل المسجد، هواتف أو عطور أو غيرها في داخل المسجد، هيا فلان كم تشتري؟ 50؟ لا 60، وهكذا. ما حكم هذا البيع؟ جمهور العلماء على الكراهة، جمهور العلماء على الكراهة، وذهب الحنابلة إلى التحريم. ومر معنا في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد، وهذا هو الأقرب والله تعالى أعلم. طيب لو تم البيع والشراء في المسجد، البيع منعقد؟ نعم البيع منعقد، نعم البيع منعقد، وحكي هذا القول إجماعا، والخلاف محفوظ، والخلاف محفوظ. وأنبه على نقطة، لا يلزم من كون الشيء أن يكون محرما أن يكون باطلا. يعني رجل مثلا وهو يصلي لبس خاتما من ذهب، عمله حرام أم حلال؟ حرام، صلاته باطلة؟ لا صلاته ليست باطلة. رجل وهو متوضئ اغتاب، عمله حلال أم حرام؟ حرام، وضوءه باطل؟ لا لا يعتبر باطلا، يرحمك الله. فيظهر والله تعالى أعلم أن البيع صحيح. وأيضا لو نظرنا إلى حديث الباب فقولوا لا أربح الله تجارتك، الحديث فيه ضعف، لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام قولوا له بيعك باطل، واضح بارك الله فيكم. في فرق بين كون البيع باطل وبين البيع صحيح لكن العمل محرم. فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا العمل محرم لكن البيع صحيح، والله تعالى أعلم. وقلت لكم حكي إجماعا، حكي إجماعا. وعن حكيم بن حزام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها، يعني القوت بارك الله فيكم معاقبة الجاني، معاقبة الجاني. رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح، والخبر ذكره الحافظ بن حجر في كتاب الجنايات، فهو ألصق بكتاب الجنايات، وإسناده ضعيف لكن له شواهد تقويه، لذلك حسنه العلامة الألباني، وقبله الحافظ بن حجر قال لا بأس بإسناده، لا بأس بإسناده. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أصيب سعد يوم الخندق، أي سعد هذا؟ سعد بن معاذ الذي اهتز لموته عرش الرحمن، كان عمره لما مات 36 سنة تقريبا رضي الله عنه وأرضاه، فأي عمل كان عند هذا الرجل وكيف كان قلب هذا الرجل، نسأل أن يرحم ضعفنا وأن يتولانا برحمته. أصيب سعد يوم الخندق فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، متفق عليه. يعني انظروا ما الذي فعله هذا الرجل كي يعامله النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الود العظيم، رضوان الله تعالى على جميع الصحابة أجمعين. طيب عندنا مسألة، ما حكم إقامة الحد في المسجد؟ يعني رجل شرب الخمر، هل يحضر في المسجد ويجلد حتى لو ما كان في المسجد أحد؟ واضح بارك الله فيكم. الأئمة الأربعة على كراهية هذا العمل، وبعض المالكية يقولون إذا كانت العقوبة من باب التعزير وكانت بالأصوات اليسيرة، يعني يضرب ضرب يسير، فهذا لا حرج فيه. أما إذا كانت العقوبة كثيرة فإن المساجد تنزه عن ذلك. لماذا؟ مر معنا لم تبنى المساجد لذلك، والمساجد كما سيأتي معنا ليست مكان للغط ورفع الصوت، وأيضا لا يؤمن من تلويث المسجد، يعني بعضهم إذا ضرب قد يخرج منه حدث واضح أو دم أو غير ذلك، فلذلك المساجد ليست لهذه الأمور. وما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجم ماعز رضوان الله عليه خارج المسجد، ما قال أرجمه في المسجد. وأيضا في مصنف عبد الرزاق بإسناد صحيح أتي عمر برجل في شيء جناية معينة فقال أخرجاه من المسجد فاضربه، واضح بارك الله فيكم، والخبر عند عبد الرزاق من إسناد صحيح. لذلك قال جماعة من أهل العلم لا تقام الحدود في المسجد إجماعا، حكاه إجماعا رجل يقال له محمد بن الحسن الجوهري، له كتاب الجوهري التميمي، له كتاب اسمه نوادر الفقهاء، توفي في سنة 350 للهجرة تقريبا، المتقدم حكاه إجماعا، والقرطبي في التفسير، وابن العربي في أحكام القرآن، وذهب بعض السلف إلى الجواز منهم الشعبي التابع الجليل، وابن حزم يقول فقط الجلد يجوز في المسجد، والصواب قول جمهور أهل العلم وهو كراهية هذا العمل. طيب هل يأثم؟ يعني لو أقيم الحد في المسجد هل هذا العمل محرم؟ واضح بارك الله فيكم، ليس بمحرم، فلا دليل يدل على ذلك. قال ابن المنذر في الإشراف قال لا أجد الدلالة على ذلك، لا أجد دليل يدل على الإثم، لكن هذا العمل مكروه، هذا العمل مكروه. طيب مسألة القضاء في المسجد، واضح بارك الله فيكم، يعني حكم القضاء بين الناس في المسجد. في مسائل الكوسج الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية قلت يكره أن يقضى في المسجد، فقال الإمام أحمد ما زال المسلمون يقضون في المساجد ولكن لا تقام الحدود في المساجد. قال إسحاق كما قال إلا أن ترك الخصومات في المسجد أفضل، فإن جلس في المسجد فبالرحبة وليكن مجلسه مستقبل القبلة، يعني حتى لو كان سيقضي ما يقضي داخل المسجد، في ساحة المسجد، واضح بارك الله فيكم، يعني في رحبة المسجد، لأن المساجد لم تبنى لذلك. مسألة: ما حكم ضرب الخيمة في المسجد؟ يعني أخوان الكرام، ذكر لي عن جماعة من المسلمين في دولة معينة نزلت بهم نازلة في المدينة، فاحتاجوا إلى السكنة، أين يسكنوا؟ يعني ليس واحد أو اثنين، أعداد بالعشرات، فسكنوا في المسجد، واضح بارك الله فيكم. فلو ضربت الخيام في المسجد في هذه الحال لا حرج، ولكن بشرط عدم المشقة على الناس، وأيضا عدم تلويث المسجد، عدم تلويث المسجد. وعنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد. الحديث متفق عليه. وعنها أن وليدة سوداء كان لها خباء في المسجد فكانت تأتيني فتحدث عن عندي. الحديث متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. فائدة: في البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري عن أبي هريرة، بين الحبشة يلعبون عند المسجد، بين الحبشة يلعبون عند النبي صلى الله عليه وسلم بحرابهم، دخل عمر فأهوى إلى الحصى فحصبهم بها فقال: دعهم يا عمر. هذا من رواية من؟ أبي هريرة. وحديث الباب من رواية من؟ عائشة رضي الله عنها وأرضاها. طيب، فائدة: لعبهم بالحراب في المسجد هل هو من باب اللهو؟ لا. لذلك إخوان الكرام، يعني بعض الأمور الموجودة عند الناس بالحراب أو السيف أو غيره، هذه ليست كما يظنها بعض الناس أنها من باب اللهو، هذه كانت من باب ماذا؟ الاستعداد للحرب. لذلك كانوا يسمون العرضة مثلا، يسمونها عرضة الحرب، واضح بارك الله فيكم. فلا يتصور بعضهم أنهم يلعبون بالحراب من باب اللهو والطرب وغيره، لا، هذه الأمور يعني أحدثها الناس، واضح بارك الله فيكم، والله المستعان. طيب، عندنا مسألة: ما حكم النوم في المسجد؟ يعني كلامنا عن أي حديث؟ الحديث الثاني. النوم في المسجد كما يذكر أهل العلم على قسمين. القسم الأول أن يكون لي حاجة، مثلا وقع زلزال، نسأل العفو والعافية، في بعض البلدان والناس فقدت بيوتها فجاءت المسجد تنام فيه، لا حرج. في دولة من الدول الباردة جدا انقطعت الكهرباء عن أحياء من المدينة والمسجد فيه تدفئة، فجاء الناس وناموا في المسجد، لا حرج. أيضا المسافر وعابر السبيل والمريض وغير ذلك، فهذا جائز، وحكاه بعض أهل العلم إجماعا. يذكر أن بعض أهل العلم حكاه إجماعا ابن رجب في فتح الباري. ومن الأدلة على ذلك هذه المرأة التي كانت تنام في المسجد. طبعا إخواني فاتني شيء بخصوص الحديث الثاني. الحديث لم يرويه مسلم، رواه البخاري ولفظه طويل، رواه البخاري ولفظه طويل. طيب، فهذه المرأة أين كانت تنام؟ تنام في المسجد، ما عندها أحد. أهل الصفة أين كانوا ينامون؟ أهل الصفة ينامون في المسجد، ما عندهم بيوت. ابن عمر كان شابا أعزبا، كان أين ينام؟ ينام في المسجد. فهذا لا حرج فيه إذا كان هناك حاجة، شيء طارئ عارض معين لا حرج في ذلك. المسألة الثانية أو الحالة الثانية أن يتخذ المسجد مقيلا ومبيتا على الدوام. الحالة الأولى الحاجة يبات في المسجد شهر شهرين ثم سنة سنتين ثم يخرج من المسجد هو محتاج. الحالة الثانية لا، أن يجعل المسجد مسكنه الدائم لغير حاجة، أن يجعل المسجد مسكنه الدائم. إن كان لحاجة لا حرج، رجل طالت حاجته فنام أو سكن في المسجد سنوات لا حرج، فهذا أيضا وردت فيه الرخصة. يعني أهل الصفة كم مكثوا في المسجد؟ سنوات أو مدة طويلة، فهذا لا حرج فيه. الحالة الثانية أن يتخذ المسجد مسكنا ومبيتا مع القدرة على السكن في موضع آخر، فهذا رخص فيه جماعة من أهل العلم، وبعض أهل العلم منع من ذلك، بل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه: إذا اتخذ المسجد بمنزلة البيت يكون فيه أكله وشربه وسائل أحواله مما لم تبن له المساجد، طبعا كلامه عن عدم الحاجة، قال فإن هذا يمنع باتفاق المسلمين. واضح بارك الله فيكم. رجل عنده مسكن قال لا أنا أحب أسكن في المسجد ويأكل ويشرب ويجعل السكن في المسجد من دون حاجة، فهذا يمنع منه باتفاق المسلمين. طيب، عندنا فائدة. جاء عن ابن عباس أنه قال عن المسجد: لا يتخذه مبيتا ومقيلا، لكن إسناده ضعيف. وأيضا جاء عن ابن مسعود بإسناد صحيح عند عبد الرزاق في المصنف أنه كان يعس المسجد، يفتش المسجد، فلا يدع سوادا إلا أخرجه إلا رجلا مصليا، يعني لا يجعل أحد ينام في المسجد. وهذا طبعا إخوان الكرام من الحكمة في بعض الأحوال. إذ كل أحد الأئمة في بعض البلدان قال: جاءنا رجل في المسجد ويريد أن ينام فيه، فقلت له: لا يمكن، ولي الأمر منع من هذا وأريد أن أغلق المسجد. قال: اجعلني أنام وأغلق علي المسجد، وإذا جئت في صلاة الفجر فافتح باب المسجد. طب توفي هذا الرجل في المسجد، ماذا نفعل؟ واضح بارك الله فيكم. سرق شيء من المسجد وخرج، ماذا نفعل؟ فهذا يقع. فمن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كان يمنع من هذا. فائدة: جاء بإسناد صحيح عن ابن عمر أن عمر كان إذا خرج إلى الصلاة نادى في المسجد: إياكم واللغط، إياكم واللغط. للأسف أحيانا تجد بعض الناس يرفعون أصواتهم في المسجد، يتكلمون بصوت عالي، كلامهم عن ماذا؟ مباريات كرة القدم، هذا موجود. وبعضهم، وما أقول قيل لي، رأيت هذا الأمر في بعض المصليات، أخرج هاتفه ويشاهد مقاطع وغير ذلك، وكان يعني في شيء يتابع فيلم أو غيره في رمضان، فقال له بعضهم: يا فلان، هذا مصلى من الناس من يأتي يصلي ويقرأ القرآن، لا تفعل مثل هذا الأمر. فاستجاب. فلذلك لابد على الإنسان أن ينتبه. وبعضهم حقيقة الإخوان الكرام يحضر أولاده للمسجد من باب النسى السياحية، النسى الترفيهية، يعني يقول: ملانين في البيت وأحضرهم. وبعضهم يحضر ابنته وعمر بنته يمكن 8 سنوات 9 سنوات ويقول متضايقة من المنزل. بيوت الله عز وجل ينبغي أن يراعى لها وضعها، والله المستعان. طيب، ثم قال وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. أخرجه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة، وهو حديث صحيح وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. ما أمرت بتشييد المساجد أي ببنائها مشيدة مزينة، هذا معنى الخبر، وإسناده ضعيف، وإسناده ضعيف، ولكن ثبت موقوفا عن ابن عباس أنه قال، موقوف من كلام ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى، لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. والموقوف إسناده صحيح، وعلقه البخاري في صحيحه، الموقوف علقه البخاري في صحيحه. وبخصوص خبر أنس رضي الله عنه وأرضاه الأخير قال، وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أجور أمتي حتى القذات يخرجها الرجل من المسجد. رواه أبو داود والترمذي والسغربة، وصححه ابن خزيمة، وإسناده ضعيف، وإسناده ضعيف. في رجل يقال له المطلب بن عبد الله لم يسمع الخبر من أنس، ويرويه ابن جريج عن المطلب، ولم يسمعه من ابن جريج من المطلب، والله تعالى أعلم. طيب، عندنا مسألة: ما حكم زخرفة المساجد؟ إخوان الكرام، لا بد نفرق بين مسألتين: مسألة تطيب المسجد ونظافته وتحسين بناءه، واضح؟ وبين مسألة زخرفة المسجد. فأحيانا تدخل بعض المساجد لا زخرفة فيها أبدا، ولكن بناؤها طيب ونظيف وجميل، فهذا لا إشكال فيه، واضح؟ بارك الله فيكم. فكلامنا عن زخرفة المساجد. في صحيح البخاري: وقال أبو سعيد: كان سقف المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، من جريد النخل. هذا كله من صحيح البخاري. وأمر عمر ببناء المسجد وقال: أكن الناس من المطر، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. يقول لي من يبني المسجد: لا تجعل فيه الحمرة والصفرة. سبحان الله العظيم، هذا توجيه دقيق من عمر. يعني أنا أقول بشكل عام، لو كان في المسجد لون غير الأحمر والأصفر يشغل، صحيح، لكن الأحمر والأصفر يشغل أكثر، هذا مشاهد يعني. فعمر ينهى عن ذلك. وقال أنس، على كله من صحيح البخاري: يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. فلذلك نص جماعة من أهل العلم على المنع من زخرفة المساجد، على المنع من زخرفة المساجد. فائدة: في فتح الباري بن رجب قال إسحاق بن راهوية: المساجد لا ينبغي أن تزين إلا بالصلاة والبر. المساجد كيف تزين؟ بالصلاة والبر، واضح بارك الله فيكم. طيب، ثم قال: وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. متفق عليه. ما حكم تحية المسجد؟ جماهير أهل العلم على سنية تحية المسجد، وحكاه جمع من أهل العلم إجماعا، منهم ابن عبد البر في التمهيد، وابن بطال في شرح صحيح البخاري، والنووي في شرح صحيح مسلم، وابن رجب الحنبلي في فتح الباري، وابن حجر في فتح الباري. فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا قول قوي. نعم، فائدة: ابن حزم الظاهري يرى سنية تحية المسجد، وهذا من العجائب يعني. يعني على قواعد ابن حزم مباشرة إذا نظر إلى حديث الباب سيقول ماذا؟ تحية المسجد واجبة، ولكنه يقول بسنية تحية المسجد. ما الدليل؟ يعني حديث الباب: فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قالوا: مما يصرف هذا النهي عن التحريم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الصلوات المفروضة كم؟ خمس صلوات. فهذا يدل على أن تحية المسجد ليست واجبة. وأيضا الرجل الذي تخطى الرقاب قال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس، واضح بارك الله فيكم، فقد آذيت، ما قال له صلي تحية المسجد. فائدة بإجماع أهل العلم، وهذا يقوي القول بالسنية، أن خطيب الجمعة إذا دخل المسجد لا يصلي تحية المسجد، يعني يصلي ويجلس على المنبر، واضح بارك الله فيكم. وهذا بإجماع أهل العلم. قال ابن حجر في الفتح اتفقوا على سقوط التحية عن الإمام مع كونه يجلس على المنبر. وأيضا بإجماع أهل العلم تحية المسجد لا تجب على الإمام إذا وقف للصلاة، ولا تجب على المصلي إذا دخل مع الإمام. فما يقول قائل هو سيجلس للتشهد فأين تحية المسجد؟ لا يجب عليه هذا الأمر بالإجماع، حكاه إجماعا ابن حجر في فتح الباري. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بدرس اليوم؟ تفضل. هذا في كتاب الجنائز يأتينا إن شاء الله. هنا كتابنا كلامنا عن كتاب المساجد، واضح؟ تفضل. نعم. نعم. أنا في بالي جواب لكن أحتاج إلى مراجعة، والله تعالى أعلم. طبعا أخوان الكرام في رسالة علمية ضخمة طبعت عن الجمعية الفقهية السعودية بعنوان النوازل المتعلقة ببناء المساجد، فيها فائدة فيها فوائد، لكن هذه المسألة تحتاج إلى مراجعة جيدة، والله تعالى أعلم. تفضل. لا ما في حرج، ما في حرج. أحسنت. الاختلاط بين الرجال والنساء الأصل فيه المنع والتحريم، لكن لو افترضنا أن رجل غير مسلم معه زوجته غير مسلم دخلت المسجد فذكر بالإسلام ووعظ، لا حرج في هذا. لكن أن يأتي مثلا رجال ونساء في مجلس واحد وجالسين في قبلة المسجد والنساء متبرجات ندعوهم للإسلام، لا يصح مثل هذا. يمكن دعوة النساء على حدة والرجال على حدة، فالأمر سهل جدا. يعني من الطرائف قبل قليل يعني أحد طلاب العلم يتذاكر مع إخوانه مسألة عرضت عليه، رجل سيسافر إلى إلى مكان بعيد بعيد جدا، قال لا يمكن أن أعرف اتجاه القبلة ولا يمكن أن أحمل معي أجهزة تبين اتجاه القبلة لأن الجهاز ما يعمل في ذاك المكان، ولا يمكن ولا يمكن ولا يمكن. فقال أحد الإخوة هذا مجهز الجواب، لا تروح، واضح بارك الله فيكم. لذلك بعض الناس عندما تقول له ما يستوي، كيف ما يستوي رعاك الله؟ يعني عندما تقول له يا أخي بعض الأمور الرجال على حدة والنساء على حدة، قال ما يمكن. ليش ما يمكن؟ الله يرضى عليك، لماذا لا يمكن؟ من قال لك لا يمكن؟ يعني أذكر إحداهن تسألني عن مسألة، قلت تيمني، طيب ما عندي تراب، قلت يعني في الإمارات كلها ما وجدت تراب، قالت لا بعيد عني، بعيد يعني 100 كيلو، قالت لا خارج فناء المنزل. يعني إخوان الكرام بعضهم ما يمكن وما يمكن وما يمكن، ليش ما يمكن؟ واضح بارك الله فيكم. فلذلك لابد ينبه بعض الناس ان بعض الامور ترى سهله يسيره، ليش ما يمكن؟ والله المستعان. تفضل رفعت يدك شيخ. نعم. لا اذا سئل امام المسجد هل وجد شيء، هذا ليس انشاد، هذا سؤال، واضح بارك الله فيكم. قال له رجل انا فقدت شيء شفت شيء، أحد جاء خبرك؟ هذا ليس إنشاد للضالة وما فيه لغط ورفع صوت، واضح بارك الله فيكم. هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.